بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، وكنا وصلنا في عمدة الأحكام إلى باب سجود السهو. قال رحمه الله تعالى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، اتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد. فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. وتقدم وصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. هذا الباب في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، حديث أو الكلام عن سجود السهو، وممكن أن نلخص الكلام في أحكام سجود السهو على ثلاث مسائل، لأن سجود السهو إما أن يكون عن زيادة أو نقص أو شك. الحالة الأولى وهي الزيادة، حالة الأولى الزيادة، فإذا زاد متعمدا، إذا زاد متعمدا قياما أو ركوعا أو قعودا بطلت صلاته، إذا زاد متعمدا بطلت صلاته. أما إذا زاد ناسيا، إذا زاد ناسيا ولم يذكر إلا بعد الفراغ، ليس عليه إلا سجود السهو، ليس عليه إلا سجود السهو. وإن ذكر في أثناء الزيادة فإنه يجب عليه أن يرجع ثم يسجد للسهو. فلو قام الإمام للخامسة ثم ذكر وتذكر أنه في الركعة الخامسة، فإنه يجب عليه أن يرجع إلى التشهد، أن هذه زيادة إن تعمد إكمالها تبطل صلاته. ومن هذه الزيادة ما مر في هذا الحديث، وهو السلام قبل إتمام الصلاة. السلام قبل إتمام الصلاة يعد زيادة وليس نقص، أنه زاد سلاما، فينظر إلى مجموع الصلاة. فالسلام قبل إتمام الصلاة إن كان متعمدا فإنها تبطل صلاة، وإن كان ناسيا فكان الزمن طويلا فعليه إعادة الصلاة، وإن كان الزمن يسيرا مثل ما حصل في حديث ذي اليدين فإنه يكمل ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. ليس هناك تقدير للزمن، وإنما عرفا، المسألة عرفية في عرف الناس، هل هذا طويل أو ليس بطويل. فإن شك هل هذا يعتبر طويلا أو ليس بطويل أعاد الصلاة احتياطا. وأما الزمن اليسير مثل ما حصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دقائق وتناقشوا هل قصرت الصلاة أم لم تقصر. أما إذا خرجوا إلى المسجد تذكروا بعد مدة، وهنا نقول بإعادة الصلاة. المأموم المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته وهو بين حالين، بين حالين، هذا كله في الزيادة لأنه لا يعلم هل صلوا أربع أو لا، جاء في الركعة وأدرك مع الإمام ركعة واحدة، فهم بين حالين، إما أن يستمروا ويكمل صلاته لأنه أدرك ركعة فيكمل صلاته أربع ركعات ثم يسجد للسهو بعد السلام، وإما أن يرجعوا مع الإمام، يرجع مع الإمام، وهذا يحصل أحيانا حين يتذكر الإنسان سريعا، وهنا المأموم أو المسبوق يدخل مع الإمام مرة أخرى، فإذا سلم قضى ما فاته بعد ذلك وسجد للسهو أيضا بعد السلام، هذا كله في الزيادة. أما في النقص في الحالة الثانية فإما أن يكون النقص في الأركان أو الواجبات. أما النقص في الأركان فإن كان تكبيرة الإحرام الصلاة أصلا لا تنعقد، وإن كان في غير تكبيرة الإحرام من الأركان، نسي ركن من الأركان، إن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية يزيد ركعة، أي لا يحتسب تلك الركعة، يعتبر أنها ركعة ناقصة أو غير كاملة، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية فإنه يرجع إليه ثم يسلم ويسجد للسلام. هذا ما يتعلق بالأركان. وأما الواجبات فتعمد ترك الواجب مثل التشهد الأول، تعمد ترك الواجب يبطل الصلاة، وأما إن تركه نسيانا فذكره قبل أن يفارق موضعه من الصلاة، ذكره مباشرة لا شيء عليه، وإن ذكره قبل الركن الذي يليه فإنه يرجع ويسجد قبل السلام، وإن ذكره بعد الوصول إلى الركن فإنه يسقط عنه هذا الواجب ويجب عليه أن يستمر ويسجد للسهو، يجب عليه أن يستمر ويسجد للسهو. مثاله أنهى السجدة الثانية من الركعة الثانية، والمفروض الآن أن أجلس للتشهد، فجلس للاستراحة وهو في نيته أنه يقوم ناسي للتشهد، لكن لما جلس للاستراحة مباشرة تذكر أنها عليه التشهد، وهنا يتشهد ولا شيء عليه. وأما إن قام ولم يستوي قائما ما وصل إلى الركن وهو في القيام تذكر أو ذكر فإنه يرجع ويسجد سجدتين. وأما إن قام ودخل في الركن وذكر أو تذكر فإنه يتم ويكمل صلاته ويسجد للسهو، وهذا في الواجبات. وأما الحالة الثالثة وهي الشك، الشك لا يلتفت إليه بثلاثة مواضع، الشك لا يلتفت إليه بثلاث مواضع. الموضع الأول إن كان مجرد وهم لا حقيقة له، وسواس، فهذا شك لا يلتفت إليه، إنما الشك الذي يلتفت إليه والذي قد يصل إلى القوة في أنه زاد أو نقص ليس فقط مجرد وسوسة، يحصل عنده غلبة ظن أنه أنقص أو زاد. وأما الثاني الذي لا يلتفت إليه وهو كثرة حصوله من الشخص، كثرة حصول الشك من الشخص. لذلك من حسن الإفتاء للإمام مثلا إذا علم من شخص أنه يكثر الوسوسة، دائم الوسوسة، هذا لا تقول له أن إذا شككت فزد، إذا نقصت لا تقول ليس عليك شيء، إنه هو في حاله كثير الوسوسة. وغالبا في وهذه تحسن للإمام أنه إذا جاءه من يكثر من الوسوسة لا يعطيه ضابط المسألة بل يعطيه الفتوى مباشرة، عليك كذا أو ليس عليك كذا. أما إن أعطيته الضابط هنا سيهلك، يعني إن قلت له مثلا إن كنت شاك فافعل كذا، إن كنت على يقين فافعل كذا، هنا لن يصل إلى نتيجة لأنه أصلا مريض وعنده هذا الوسواس، فيبدأ يدخل في الوسواس ويزيد عليه ولا ينتهي. فلا تعطيه ضابط المسألة إنما أعطيه حكم المسألة وماذا يفعل. الحالة الثالثة في الشك الذي لا يلتفت إليه هو الشك بعد الفراغ من العبادة، ينتهى من الصلاة ثم دخل عليه الشيطان ووسوس أنت نقص أنت زدت، وهذا الشك لا يلتفت إليه إنما هو من الشيطان يفسد عبادة المرء. الشك في الصلاة له حالين، الشك في الصلاة له حالين، إما أن يترجح له أحد الأمرين عنده أنه في الركعة الثالثة أو في الرابعة، عنده مرجح لها، يترجح أنه في الرابعة أو يترجح أنه في الثالثة، يعني عنده قوة لأحد الحالين، فهنا نقول له تحرى وافعل ما تراه راجحا واسجد بعد السلام. في حال التحري يسجد بعد السلام. حالة الثانية أنه لم يترجح له أحد الأمرين وهو الذي يسمى ينتقل إلى ماذا؟ إلى اليقين، واليقين دائما هو الأقل وهو لا يدري ثلاثة مربع، وهنا نقول اجعلها ثلاث وهو اليقين ثم تسجد قبل السلام. والسجود قبل السلام وبعده الأفضل فيه موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، متى ما سجد قبل السلام أو بعده، والأمر في هذا واسع، يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام. وهذا حديث ذي اليدين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الصلاة، ماذا زاد؟ زاد السلام، سلم في وسط الصلاة. فننظر إلى مجموع الصلاة يعتبر زيادة أم نقص؟ زيادة، لأنه زاد سلاما بعد التشهد الأول لأنها صلاة رباعية. الحديث فيه جملة من المسائل. عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وهذا في ترك الواجب وهو التشهد الأول، وهذا الفعل يدل على أن التشهد الأول واجب وليس بركن، إذ لو كان ركنا لأعاد لرجع إليه أو أعاد الصلاة أو أعاد الركعة، ولكن الواجبات يجبرها في النسيان سجود السهو كما ذكرنا. والإمام إذا سهى في صلاته فإنه يجب على المأموم متابعته في سجود السهو، إلا إذا كان المأموم مسبوقا، ماذا يفعل؟ المأموم عليه ركعة، فإن سجد الإمام قبل السلام يجب عليه المتابعة، وإن سجد الإمام بعد السلام فهنا نقول حين قام المأموم والإمام سجد بعد السلام هنا أكمل صلاتك ثم اسجد أنت بعد السلام حين انتهاء صلاتك. إلى انتهاء صلاته. وأما إذا سهى المأموم ولم يكن مسبوقا فإنه لا يسجد للسهو، أما إذا كان مسبوقا فيسجد، يجوز له أن يسجد للسهو. قال: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهم بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر: لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، وهذا شك من الراوي. وكل الأمور الثلاثة دلالة على خطورة المرور وعظم إثم الذي يمر بين يدي المصلي وهذا الحديث فيه مشروعية وضع السترة كما سيأتي أيضا في الحديث القادم، وكذلك فيه بيان وجوب الابتعاد عن المرور بين يدي المصلي، وهذا يحرص عليه الإنسان في كل موضع في كل مسجد، حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي يحرص الا يمر بين يدي من يصلي الا اذا اضطر الى ذلك، لكن الاصل الا يمر بين يدي المصلي، وعلى المصلي الا يصلي في طرق الناس وفي الاماكن التي يغلق عليها عليهم طريقه. بل قال بعض اهل العلم: في هذه الحاله يجوز المرور والاثم على المصلي ان لم يكن هناك طريق غيره، لم يكن هناك طريق غيره. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسكره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. نعم. ما بين موضع السترة وموضع السترة بعد موضع سجوده بشكل، هذا الموضع الذي لا يجوز المرور بين يديه. نعم، لكن الأحوط إن كان باستطاعتك عدم المرور ولو لمسافة فابتعد عن المسافة. نعم شيخ. نعم. كان في مسافة طويلة يجوز، لكن مثل ما قلنا الأفضل أن تبتعد عنه، المرور بين يديه، وإلا المحرم هو قال بين يدي المصلي، أي موضع سجوده ثم موضع السترة، لذلك أمر بوضع السترة على ما بينه بين موضع سجوده ومرشات، أي ما يعادل شبر تقريبا أو ذراع، هو نفس الكلام. إذا ما في سترة ما يجوز المرور بين محل سجوده وممرشات، وما بعده يجوز، ولكن الأفضل هو عدم المرور مطلقا. هذا الحديث حديث أبي سعيد يدل على ما ذهب إليه الظاهرية وهو الصواب الموافق للحديث، ووجوب السترة للمصلي وأنها من الواجبات، وأن من السنن للمصلي إذا مر الرجل أو شيء بينه وبين السترة فإنه يجب عليه أن يدفعه ويمنعه من المرور ولا يتساهل بمرور الناس، أما التساهل فإنه منقص لأجل صلاته. نعم شيخ. بين المصلي وموضع سجوده تقريبا 3 ذراع، موضع سجوده ممكن ذراعين وزد عليه شيء للسترة. السترة عامة في المسجد وفي غيره، النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة كانوا إذا صلوا ابتدروا السواري، يجعلون السواري هي سترتهم في الصلاة، السترة عامة غير مخصصة في الصحراء. أما في الصحراء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه حربة صغيرة عنزة كان يضعها ويصلي إليها. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيع المقبل بين يدي المصلي، وإذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره. هذا عام في المسجد وفي غيره. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى إلى غير جدار، ومررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قوله هنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار لا يعني إلى غير سترة، بل إلى غير جدار مبني. لكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى، ورد أنه في منى أيضا كان عنده حربة صغيرة يستتر بها. وسترة الإمام هي سترة للمصلين، سترة الإمام هي سترة للمصلين، فيجوز المرور بين أيدي الناس الذين يصلون مع الإمام المأمومين، إلا إذا انفرد المأموم فإنه لا يجوز المرور بين يديه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني وقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قوله هنا والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح تريد الاعتذار لنفسها حين يعني صلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواز اعتراض النائم بين يدي المصلي، وكذلك جواز الصلاة إلى المرأة. وهنا مسألة خلافية بين أهل العلم، ما الذي يقطع الصلاة؟ وهل المرأة والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة إذا مر أو لا يقطع؟ ولذلك أورد هذه الحديث حديث ابن عباس في مرور الحمار جلكم الله، وحديث عائشة في مرور في يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، ويبقى الكلب. والمسألة خلافية بين أهل العلم، جمهور العلماء على أن ليس المراد قطع الصلاة في الحديث، وإنما قالوا معناه قطع الصلاة هنا نقصان أجر الصلاة، نقصان أجر الصلاة. والإمام أحمد رحمه الله له روايتان في هذه المسألة، والمشهور أنه لا يقطعه إلا الكلب الأسود البهيم. وسبب إخراج المرأة من الحديث أن الحديث قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. أخرج الحمار في حديث ابن عباس، وأخرج المرأة في حديث عائشة. وإن كان حديث عائشة لا يفيد مرور المرأة، وإنما بقاؤها في محلها واستقبالها، عائشة لم تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل المسألة كما قلنا خلافية، وأقوى الخلاف في قضية مرور الكلب الأسود البهيم بين يدي المصلي فإنه يقطع الصلاة، والجمهور على أن المقصود هو نقصان أجل الصلاة وليس قطعها. ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أساويتمونا بالكلاب والحمير، رضي الله تعالى عنها. في هذا الحديث أيضا فائدة عقدية مهمة، وهو في الرد على من يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن النبي نفسه من نور، إن النبي نفسه يضيء نورا. فهنا قالت عائشة: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، حتى قالوا أن النبي لا ظل له. لماذا لا ظل له؟ لأنه مخلوق من نور. وهذا لا شك أنه غلو في النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان نورا رأته عائشة وهو يصلي رضي الله تعالى عنها. قال: باب تحية المسجد. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا في حكم أو مشروعية صلاة ركعتين حين دخول المسجد، وهذا كما مر معنا من الصلاة ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، وحكمها خلاف بين أهل العلم. ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة وليست بواجبة، وذهب بعض أهل العلم وهو الأقرب من حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القول بالوجوب، لأن النهي يقتضي التحريم في الأصل والأمر يقتضي الوجوب. قال: لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دخل في الجمعة وجلس ولم يسجد فأمره ولم يصلي فأمره بالصلاة. قال: باب النهي عن الكلام في الصلاة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الصلاة، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الصلاة. أجمع العلماء على أن الكلام متعمدا في الصلاة لغير مصلحتها أنها يبطل الصلاة، كلام متعمدا لغير مصلحة الصلاة فإنه مبطل للصلاة. وأما الخلاف وقع بينهم في المتكلم جهلا أو نسيانا أو المتكلم لمصلحة الصلاة، هل تفسد صلاته أو لا تفسد صلاته، وهذا خلاف بين أهل العلم. الحنابلة يرون أن كلها من مبطلات الصلاة، يذهب الإمام مالك والشافعي إلى عدم قطع الصلاة بكلام الناس والجاهل، وهذا هو الصحيح. إذن المسألة فيها فرق بين كلام الناس والجاهل وبين كلام المتكلم عمدا لمصلحة الصلاة، وذكروا على ذلك مثالا بحديث الحديث الذي مر معنا وهو حديث ذو اليدين، وقالوا أن الكلام الذي حصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضمن الصلاة، فقالوا: من تكلم ناسيا أو جاهلا فإنه لا حرج عليه. وهذا هو الصحيح من حيث كلام الناس والجاهل، فمن تكلم جاهلا أن الكلام لا يبطل الصلاة، تكلم جاهلا أن الكلام يبطل الصلاة فليس عليه شيء. وهذا كما مر هو في حديث معاوية ابن الحكم أنه صلى وعطس رجل من القوم فقال: يرحمك الله، رماني يعني الناس بأبصارهم، فقلت: واثك لا، ما شأنكم وهو يصلي. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه الصلاة لا يحسن فيها شيء من كلام الناس، لكن لم يأمره بالإعادة، فدل على أن كلام الناس والجاهل لا يفسد الصلاة. وأما الكلام في مصلحة الصلاة، الظاهر أنه إن علم أنه في صلاة فإنه يبطل صلاته. وأما حديث ذي اليدين فهو لم يعلم أنه أصلا في صلاة، لم يعلم أنه في صلاة. مثال ذلك، وهذا يحصل أحيانا، لو سهى الإمام والمأموم لا يعلم أنه يعني المأموم سبح مشروع له ماذا؟ التسبيح، المرأة التصفير، ولكن الإمام لم يهتدي إلى شيء. وبعضهم قال أو يجوز لك أن تقول مثلا أسجد أركع أو فاسجدوا لله أو واسجد واقترب يقرأ بعض الآيات، هذا ليس موضعها، هذا كله كلام خارج الصلاة لمصلحتها، فكلام خارج الصلاة لمصلحتها. والصواب من أقوال أهل العلم أن هذا مبطل للصلاة، مبطل للصلاة. فلو كان هذا جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال على الرجال التسبيح، ولو كان غيره مشروعا لكان أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكروه بسجود أو ركوع، وإنما شرع التسبيح فقط. لكن قال بعض أهل العلم أنه إن لم يهتدي وحصلت لخبطة ومن ذكر الإمام فإنه يجب عليه أن يستأنف الصلاة، يعني يعتبر أنه بهذا الكلام بطلت صلاته يستأنف الصلاة. قال باب الإبراد في الظهر من شدة الحر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيعجها. أقصد به هنا صلاة الظهر، والإبراد هو تأخير الصلاة، تأخير الصلاة. وهذا يرجع إلى حسب حالة الناس ومصلحتهم. ومقدار التأخير ورد في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه إلى ظهور الفيل، يعني إلى ظهور الظل، إلى ظهور الفيل، إلى ظهور الظل، حيث أنه تخف هذه الشمس التي فوق الرؤوس، فحين يظهر الظل قليلا ثم تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. وقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم من الأدلة على ما قاله أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وهذا عليه إجماع أهل السنة وعليه الأدلة الكثيرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، بسط ثوبه فسجد عليه. وهذه من المسائل الفقهية هنا المذكورة، وهو السجود على شيء من ملابس البدن، مثل أن يسجد الإنسان على ركبته أو يسجد على كمه، فهذا مكروه إلا لحاجة. والدلالة على كراهيته أن الصحابة ما فعلوه إلا لحاجة، وهو اتقاء حر الأرض والشمس، وأما فعله بدون حاجة فهذا من ما نص الفقهاء على كراهيته. باب قضاء الصلاة الفائتة وتأجيلها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وهذا يدل على أن العبد إذا نسي صلاة فإنه يجب عليه فورا أن يصليها متى ما ذكرها، متى ما ذكرها فإنه يجب عليه أن يصليها. إذن أداء أو قضاء الصلاة الفائتة المنسية تقضى وتصلى في وقت الذكر وليس في وقت مثيلتها من الصلاة في اليوم التالي. بعضهم يؤخر مثلا نسي الظهر فيقول صليها مع الظهر في اليوم الثالث، وهذا من الخطأ، بل الذي يدل عليه الحديث أن من نسي صلاة فيصليها عند ذكرها، ومر معنا في ترتيب الفوائد في قضاء الصلاة. نعم شيخ. هذا ذكرناه في الدرس الماضي في قضية ماذا؟ ترتيب المقضيات الفوائد، وقلنا أن الترتيب لا يجب بين الفائتة والمؤدات في أحوال، ذكرنا ثلاثة أحوال، قال منها أن لا يكون هناك وقت إلا لأداء الصلاة حاضرة، فهنا لا تقضي هذه وإنما تصلي الحاضرة ثم تصلي الفائتة، أما معارضتها للنافلة لا، فرض مقدم على النافلة، إن كان الوقت مثلا لا يكفي إلا للسنة النافلة والفرض نقول لك بادر بالفرض الأول ثم الفرض الثاني، فلا تعارض النافلة بالفرض، وإنما الإشكال في قضية أنه إن صلى الفائتة فاته وقت المؤداة، فهنا نقول ابدأ بالمؤداة ثم بعد ذلك تقضي الفائتة، ثم اختلف أهل العلم هل تعيد أو لا تعيد، والصواب قلنا أنه لا تجب الإعادة، وهذا مذهب الشافعي وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو رجحه شيخ الإسلام تيمية، وأن الصلاة لا تجب في الذمة أداؤها إلا مرة واحدة، فإن أداها فلا يلزمه بعد ذلك الإعادة. يجوز إيش؟ وليس هناك متسع من الوقت يعني؟ المتسع المقصود وقت الصلاة وليس صلاة الناس، مقصود يعني أنه لم يبقى على غروب الشمس إلا مثلا دقيقتين أو ثلاث دقائق، هذا المقصود وليس إقامة الصلاة العصر، أما إذا أقيمت صلاة العصر فله أن يخالف النية، وهذا سيأتي أن مخالفة النية للإمام جائزة سواء كانت اختلاف الفرضين أو صلاة النافلة خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل، كما جاء في حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم العشاء وهو متنفل والناس خلفه ماذا؟ مفترضون، اختلاف النية جائز. أما إذا ترك الصلاة عمدا وفات وقتها فهل جمهور أهل العلم على أنه يعني مع الإثم، طبعا بلا شك الإثم العظيم والاختلاف في كفره وعدم كفره، لكن هل يلزمه القضاء أو لا يلزم؟ جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة على أنه يلزمه الإعادة، ذهب بعضهم وهو ما رجحه شيخ الإسلام تيمية وهو قول بعض طوائف من أهل العلم، قالوا أنه لا يقضي لأنها عبادة فات وقتها، في خلاف جمهور أهل العلم على القضاء أنه يقضي، وهذا الأولى أنه يقضي الصلاة. باب جواز إمامة المتنفل بالمفترض، هذا ما ذكرت شو. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هذه المسألة كما قلنا هي بصحة إمامة المتنفل بالمفترض والعكس، المفترض بالمتنفل سواء كان الإمام متنفلا أو كان الإمام مفترضا، وأما قوله مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا في الأفعال وليس بالنية. هو صلى بهم جماعة، هو الإمام، فهي صلاة جماعة، لا في مسجد وليس في بيت، هذا كان يذهب إلى قبى يصلي بهم، أنا ما أذكر أنه قبى يصلي بهم، شهد أنه كان مسجد صلي بهم في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هذا حكمه ستر أحد العاتقين في الصلاة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا من المنهيات في الصلاة. الصواب أنه يعني من الأمور المحرمة، وهو الصلاة وهو كاشف عاتقين كتفين، وهذا يحصل كثيرا للمحرمين. المحرم بعض المحرمين لا يضع الإحرام على عاتقيه أو على عاتقه، ويضع الإحرام على الأرض مثلا يصلي عليه وهو كاشف لعاتقيه، فهذا من الأمور المحرمة في الصلاة والمنهية عنها. من القواعد المهمة في الصلاة، وهو ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن عورة الصلاة ليست عورة النظر، عورة الصلاة ليست كعورة النظر، لأن من الأشياء قد تكون ليست عورة في النظر لكنها عورة في الصلاة، وقد يكون هناك أشياء في الصلاة تعتبر عورة ويجب سترها، لكن في الخارج قد لا تكون عورة. مثال ذلك قال العاتقين، قال في الصلاة يجب ستره أو ستر أحدهم، لكن في غير الصلاة لا تعتبر ماذا؟ عورة، يجوز كشفه. وأيضا الفخذين، على الخلاف هل الفخذ عورة أو ليس بعورة، فحتى على قول الفقهاء الذين قالوا أن الفخذ ليس بعورة قالوا هو عورة في الصلاة، بل بعضهم قال، وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، تغطية الرأس، وقال أنه يعتبر عورة في الصلاة، فالأولى أن يستر رأسه بشيء، يغطي رأسه. وهذا تكلم عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالة له في ستر العورة وفي الستر في الصلاة أو لباس الصلاة. قال: باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، ليعتزلنا أو يعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، أو كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. الحديث الآخر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو الإنسان، وفي رواية بنو آدم. وهذا أيضا من المكروهات في الصلاة، وأن على المصلي أن يأتي إلى المسجد بأتم ريحة، بأتم رائحة، واستخدموا طيبة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا يدخل فيه اللباس والرائحة وغير ذلك. العبد الذي يعلم أن الصلاة قريبة فإنه يبتعد عن أكل مثل هذه الأشياء التي فيها إظهار مثل هذه الرائحة التي تؤذي الملائكة وكذلك تؤذي الناس، وهذا يدخل فيه ما هو أشد رائحة منه. هذه الأشياء نهي عنها وهي أكلها حلال، فكيف بالدخان وغيره الذي هو محرم مع سوء رائحته؟ فهذا يجمع بين يعني تحريم الأكل وتحريم أذية الناس، وهذا أيضا فيه بيان حرمة إيذاء المسلم بأي وجه من الوجوه. نعم. لعذر حتى لا يؤذي الناس، إن تعمد أكلها حتى يترك الصلاة هذا آثم، لكن إن حصل هذا عرضا أو وضع له أكل مثل هذا فأكله استمرت الرائحة، وأنا نقول لا تؤذي المسلم، ولكن هذا لا يدل على عدم الوجود، حاله حال المريض وغيره. نعم. الصلاة، حسد الصلاة، يعتزل الصلاة، يعني حالة مسجدنا يعني حالة إقامة الصلاة حتى لا يحصل أذية للناس. لا يوجد يصلي، لا نقول الذي لا يأكل لا يصلي، هو يصلي لكن لا يصلي مع الناس. نعم. يجوز الانتقال من نية الإمامة إلى نية الانفراد، ويجوز الانتقال من نية الانفراد إلى نية الإمامة، كل هذا جائز. هو المسبوق لما كان مأموما ثم أصبح ماذا؟ منفردا، هل يجوز له أن يقلب الانفراد إلى إمام؟ يجوز له ذلك، يجوز أن ينتقل من نية الانفراد إلى نية الإمام. مثله لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل انفرد، ليس كذلك؟ فجاءه ابن عباس وصلى معه، انتقل من نية الانفراد إلى نية الإمام. وهذا يحصل كثير، الإنسان يصلي وحده ثم يدخل معه آخر فينتقل، لكن الأولى أن لا تصلي حتى لا تشوش على الناس، أغلب الناس لا يعرف مثل هذه الأحكام، فلا تصلي مع المسبوق، إما أن تصلي بجماعة جديدة أو تصلي وحدك. قال باب التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله ذكره إلى آخره. وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. هذا في حكم التشهد الأول في الصلاة، فيذهب وهو مذهب الحنابلة أنه يجب التشهد في الصلاة وجوبا، وجمهور أهل العلم على أنه من المستحبات، جمهور أهل العلم على أنه التشهد الأول من المستحبات، والصواب هو أنه على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وعلمه، يعني فيه كما في هذا الحديث علم الرؤوس. وهذا يعد من مفردات مذهب الحنابلة، وهو وجوب الصلاة أو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، في التشهد الأول. وأيضا فيه من المسائل قوله التحيات، يعني جميع التعظيمات لله، هذا معنى التحيات لله، أي جميع التعظيمات لله عز وجل، الطيبات من الأقوال والأعمال، كل الطيبات من الأقوال والأعمال. وقوله هنا السلام عليك أيها النبي، النبي لا يسمع، وإنما المراد هنا أنه استشعار من عظم المحبة كأنه حاضر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، إنما من باب استشعار عظم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ من الفوائد في الحديث السابق أذكر أن مناظرة حصلت بين يعني من يغلو في النبي عليه الصلاة والسلام وبين صاحب السنة على المذهب الحنبلي، فقال يعني إنهم ما تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مما يدل على محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن حنابلة المذهب الوحيد الذي يرى وجوب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أما أنتم تقولون بالاستحياء. هذا دليل على يعني محبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال باب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا في حكم التشهد أو حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. السلام. العلماء مختلفون في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. الصحيح هو الوجوب في الاثنين، لأن هذا الحديث عام، علمنا كيف نسلم فكيف نصلي، دل على أن الصلاة عامة في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، والخلاف أكبر في التشهد الأول، ويرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول يعني إضافة اللهم صل على محمد، وقول الشافعي رحمه الله تعالى. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه أيضا واجب في التشهد الأخير. والتشهد الأخير في الصلاة على الصواب بأنه من أركان الصلاة، التشهد الأخير من أركان الصلاة. أبو حنيفة ومالك ذهبوا إلى أنه من السنن وليس من الواجبات. وقوله هنا ألا أهدي لك هدية دلالة على أن أعظم الهدايا هو العلم والفائدة التي تنشرها للناس، وهذا دلالة على قيمة العلم عند الصحابة والتابعين. وقوله في الأخير مر معنا في الحديث السابق فليتخير من المسألة ما شاء، جواز الدعاء بعد التشهد، وهذا له أمثلة ما سيأتي من حديث أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوها. فهذه استعادة من النبي عليه الصلاة والسلام لجملة من الأمور هي إثبات عذاب القبر وعذاب النار. فتنة المحيا ما يكون من الفتن الشهوات والشبهات في حياة الدنيا، وفتنة الممات ما تكون من الفتن حال الاحتضار، ويدخل فيها أيضا القبر وغير ذلك. وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم فيه إضافة أن مسلم قال بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا، إن لم يدعو بهذا الأربع. فقال أعد صلاتك، لأن طاووسا يقول الإمام مسلم لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال. هذا دلالة على أن طاووس كان يرى وجوب هذه الدعوات في الصلاة، فلا ينبغي أن تترك هذه الدعوات. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا من الأدعية في الصلاة في السجود وفي غيره، وهذا دلالة على استحباب هذا الدعاء في الصلاة، واستحباب أيضا عموم الدعاء في الصلاة، وأفضل الدعاء وهو ساجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اللهم اغفر لي. بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا من استحباب الدعاء في السجود، وأما الركوع فإنه يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى، أو يقول فيهما: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، هذا في باب الوتر، ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا في صلاة الوتر. صلاة الوتر سنة مؤكدة، ومر معنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول في من يترك النوافل والوتر أنه رجل سوء لا تقبل شهادته، فهي من الصلوات المؤكدة، النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها، وأما يعني النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها حضرا وسفرا وحث الناس عليها، أقله ركعة، ومن شاء فأوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر. ورد في حديث عائشة أنه صلى 13 ركعة، والخلاف بين أهل العلم واسع في قضية الزيادة، وهل تجوز على 11 ركعة أو 13 ركعة أو لا تجوز. وممن استدل بالجواز قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى بدون عدد. وأما من اقتصر على العدد المعين وهو 11 ركعة، استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أيضا في حديث عائشة لم يزد على 11 ركعة في صلاته، وهذا هو الأولى، أن لا يزيد على 11 ركعة، فإن زاد الأمر في ذلك واسع، وأكثر الفقهاء على الجواز. نعم نعم يجوز بتسليم، لا 11 ركعة يجوز، 9 ورد، 9 ورد، 7 ورد، 5 ورد، 3 ورد، 1 بتسليمة واحدة، تسليمة واحدة. على عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. هذا فيه بداية وقت الوتر وهو بعد صلاة العشاء، وانتهاؤه وهو وقت يعني دخول أذان الفجر الثاني، يعني دخول وقت صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. ولكن ورد عن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أوتروا بعد الفجر، بعد أذان الفجر، فإن كان معتادا على الصلاة ولم يستيقظ إلا على أذان الفجر فله أن يوتر. وهذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وثبت عن ابن عباس، عباده وقال مالك في الموطأ من عبد الله بن عباس وعباده بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر، قد أوتروا بعد الفجر، وإن فاته فإنه يقضيها في الضحى ولكن ليست وترا، يزيد عليها ركعة، يزيد عليها ركعة. نعم صلي مثنى مثنى بدون وتر. باب الذكر عقب الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. متفق عليه. وهذا فيه دلالة على مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، وأن هذا كان فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. والمقصود في قول ابن عباس بالتكبير هو الإشارة إلى الذكر عموما، ولأن الذكر أو العبادة قد تسمى ببعض أجزائها، يقال مثلا ركعت أو سجدت ويقصد الصلاة كلها. كذلك هنا التكبير، لأنه ورد في رواية أخرى أنه يرفع الصوت بالذكر، أو في بداية الرواية قال يرفع الصوت بالذكر ثم ذكر التكبير، ثم ذكر التكبير. وقوله نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير معنى أنهم كانوا يرفعون صوتهم بالذكر، وهذا الذي يعني ذكره الطبري وابن حزم وغيرهم من أهل العلم على أن حديث ابن عباس يدل على سنية رفع الصوت بالذكر بعد انتهاء الصلاة. وأول الأذكار بعد انتهاء الصلاة هو ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت حتى يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى الناس. عن وراد المولى المغيرة بن شعبة قال: أملا علي المغيرة بن شعبة في كتاب يا معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مفروضة أو مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وهذا أيضا فيه بيان ذكر من الأذكار المشروعة بعد الصلاة، وهو قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وحديث التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم ودبر الصلاة، كثير من الأحاديث جاء فيها ذكر دبر الصلاة. وقوله دبر الصلاة يحتمل أن يكون بعد السلام، ويحتمل أن يكون قبل السلام، يحتمل أن يكون بعد السلام، ويحتمل أن يكون قبل السلام. والصواب في ذلك ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: ما قيل فيه دبر الصلاة إن كان ذكرا فهو بعد السلام، إن كان ذكرا فهو بعد السلام، وإن كان دعاء فهو قبل السلام. مثاله لما يقول: كان يقول دبر الصلاة يستعيذ بالله من أربع، هذا دعاء قبل السلام. وأما كان يقول دبر الصلاة لا إله إلا الله فهذا ذكر، فيكون بعد السلام، إلا ما قيد الحديث أنه قبل أو بعد. ثم ذكر جملة من النهيات: كثرة الكلام فيما لا ينفع، إضاعة المال، كثرة السؤال الذي فيه بقصد المعارضة وعدم البحث عن الحق، النهي عن حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الأمهات، بمعنى البخل بالمال، يطلب فقط ولا يعطي، منع يمنع هو العطاء ويبخل ويطلب لنفسه. عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. الدثور يعني أهل الأموال، أهل الغنى. وقال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. هنا الآن ذكر أو دعاء؟ ذكر، فيكون بعد السلام. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتكبر 33 وتحمد 33. رجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. الخلاف هنا هل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر. الرواية توضح أنه يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر حتى يبلغ 33، تبلغ 33. وصيغ التسبيح والتحميد والتهليل بعد الصلاة وردت على 4 صيغات. صيغ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وردت على 4 صيغ وكلها صحيحة. ومر معنا أن السنة إذا وردت متنوعة الصواب ماذا؟ أنه ينوع بينها. الصيغة الأولى أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله عند لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا ورد في حديث أبي هريرة عند مسلم. الصيغة الثانية وهو أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 ويكبر 34. وهذا ورد في حديث كعب بن عجرة أيضا في مسلم. والصفة الثالثة أنه يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل 25 فأصبحت 100. يكبر 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل 25. وهذا ورد في حديث زيد بن ثابت عند ابن ماجة وأحمد، صححه الألباني. والصيغة الثالثة وردت في حديث أبي هريرة عند البخاري، الرابعة حديث أبي هريرة عند البخاري أنه يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 فقط 30. والسنة كما قلنا أن ينوع بينها. باب الخشوع في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. أبو جهل هو عبيد الله يقال عامر بن حذيفة القرشي، صحابي مشهور، صحابي مشهور. وقوله خميصة يعني كساء مربع له أعلام يعني له خطوط، ومن بجانية فهو كساء غليظ ليس له خطوط ولا أعلام. النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذا الحديث إلى الابتعاد عن كل شيء يلهي المصلي ويذهب خشوعه، يشغل المصلي في صلاته ويذهب خشوعه، لأن الخشوع من المستحبات في الصلاة، من المستحبات في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكلما كمل خشوع العبد في صلاته كلما ارتفع أجرها، وكلما نقص كلما نقص أجر الصلاة، كما في الحديث أنه حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، بعضهم يخرج في ثلث صلاته، نصف صلاته، حتى يصل إلى عشر صلاته، وهكذا ينقص بقدر عدم خشوعه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا في الجمع بين الصلاتين في السفر. والجمع بين الصلاتين في السفر ورد أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، من المواضع أنه جمع تأخير، وهذا ورد في الصحيحين من حديث أنس بن عمر جمع تأخير، وهذا نظير الجمع في مزدلفة، في مزدلفة جمع ماذا؟ تأخير. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع تقديم، وهذا في حديث معاذ، وهذا نظير الجمع في عرفة. ورد أنه كان نازلا في وقتهما كما في تبوك، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ورد أنه جمع في السير حين يشتد به السير، ورد أنه جمع وهو نازل، ورد أنه جمع وهو نازل، وكل ذلك جائز. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجمع يرجع فيه إلى الحاجة، لذلك يجوز الجمع في المطر وغيره، فرخص في الجمع للحاجة، لذلك أكثر الأحاديث على أنه يجمع إذا جد به السير إنه في الحاجة. وأما الجمع مطلقا للمسافر فهذا ليس من السنة، دائما يجمع في سفره، إنما المشروع قصر. وأما الجمع فعلته وجود الحرج، علته وجود الحرج، لذلك قال بعض العلماء لا يجمع إلا إذا جد به السير. ولكن في حديث معاذ في تبوك جمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل، فبان أن المسألة ترجع إلى الحاجة في الجمع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصر الصلاة قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. القصر في الصلاة رخصة من الله عز وجل تصدق بها على عباده كما في الحديث، وقال عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وجاء في حديث عائشة أن الصلاة فرضت مثنى مثنى، وقرت في السفر وزيد في الحضر. وقصر الصلاة هل هو واجب على المسافر أو ليس بواجب؟ جمهور العلماء على أن المسافر مخير بين القصر والإتمام، يجوز له هذا ويجوز له هذا، والقصر أفضل أخذا بالرخصة، القصر أفضل أخذا بالرخصة. ظاهرية وأبو حنيفة قالوا بوجوب القصر، ولكن القول بأنه جائز هو الصواب وليس بواجب، بقوله صلى الله عليه وسلم: القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. المسألة هي من باب الصدقات وليست من باب الواجبات. قال: باب الجمعة. نعم، نقف هنا ونكمل الساعة 10 إن شاء الله، نأخذ ربع ساعة استراحة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.